فمنطوقها مؤيد لمفهوم الجملة الأولى، والفاء تقتضي الترتيب والتعقيب، بها يستدل على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، لأنه في الحديث وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، لأنه لو قال المأموم سمع الله لمن حمده ما وقع التعقيب، وجد الفاصل. والمسألة الخلاف فيها معروف، والشافعي يقول يجمع بينهما الإمام والمأموم، لأن الرسول القدوة كان يجمع بينهما، لكن كان يجمع بينهما باعتباره إماما، فالإمام يجمع بينهما. والفاء للترتيب والتعقيب، وهي بكل شيء في كل شيء بحسبه، ومن الابتداء الغاية، تقول سافر من الرياض إلى مكة، فالرياض ابتداء الغاية، بدء السفر من الرياض وغايته مكة، وهنا وإلى الانتهاء الغاية، تأتي من لابتداء الغاية كما مثلنا، وتأتي للتبعيض، وتأتي للتبيين، تأتي تبعيضية وتأتي بيانية. وقد تأتي للتبعيض وفيها شوب التبيين والعكس، حتى أن الشراح يضطربون، من يقول تبعيضية ومن يقول بيانية، وفيها شوب من الأمرين، خاتم من حديد، فالخاتم بعض الحديد وهو أيضا من جنسه، فهي بيانية. اجتنب الرجس من الأوثان، هذه إيش؟ بيانية. وإلى الانتهاء الغاية، مثل ما قلنا سافر من الرياض إلى مكة، غايته مكة، وابتداء الغاية داخل، يعني الرياض داخل، لكن باعتباره منطقة ولا مدينة؟ لو سافر مثلا من القويعية وقال سافرت من الرياض إلى مكة، كلامه حقيقة ولا ما هو حقيقة؟ باعتبار المنطقة. لو قال جئت من القصيم ما يحتمل، لأن ما في بلد بهذا الاسم، فهو جاي من المنطقة. لكن إذا جاء من الرياض أو قال جئت من تونس أو من الكويت، اللي يطلق على الأعم، القطر الأعم وعلى الأخص، مثل هذا دخوله، وإن كان ابتداء على حسب السياق، على حسب ما يدل عليه السياق. وابتداء الغاية داخل لا ما بعدها، ما بعد الغاية الانتهاء، فلا يدخل إلا إذا دل دليل على إرادته، إلى الكعبين، إلى المرفقين، دلت الأدلة على أن الكعبين والمرفقين داخلان. وعلى للاستعلاء، رقيت على السطح يعني علوت عليه. وفي للظرف، في للظرف، نحن في المسجد والماء في الإناء. وفي للظرف، واللام للملك، المال لزيد، الملك لله، المقصود أنها للملك، وتأتي لشبهه، لشبه الملك، الجل للفرس، والقفل للباب، والباب للدار، هذا شبه ملك. وثم للترتيب، ثم للترتيب، عندكم ثم؟ نعم، شو؟ اللام الملك والاستحقاق، ما هي هذا؟ شوف في زيادة عندك، واللام الملك والاستحقاق، وثم للترتيب، يقول وثم للترتيب، يعني ثم للترتيب مع التراخي، هذا موجود، هذا موجود، هذا شيء. ثم للترتيب هذا مكانه في الأصل، وإلا فالأصل أن تكون بعد الفاء، بعد الفاء، لأن الفاء تشترك مع الواو وتشترك من جهة مع ثم. ثم للترتيب، جاء زيد ثم عمر، إذا قلنا جاء زيد فعمر للتعقيب، ثم للترتيب، وقد تكون لترتيب الأحداث لا للترتيب الزمني، وقد تكون للترتيب الزمني، وهذا هو الأكثر. الذي ساد ثم ساد أبوه. كيف ساد ثم ساد أبوه ثم ساد بعد ذلك جده؟ الترتيب أحداث، ما هي بترتيب وجود زمني. ومن لابتداء الغاية انتهينا منها، وحتى لانتهاء الغاية، حتى لانتهاء الغاية. أكلت السمكة حتى إيش؟ ثلاث وجوه كما مر بنا. المقصود أنها لانتهاء الغاية، يعني ما بقي بعدها شيء، لم يبقى بعدها شيء. وهذه الحروف ينوب بعضها عن بعض، ينوب بعضها عن بعض، وليست هذه حروف المعاني فقط، هناك حروف كثيرة، لكن مثل هذا المتن يكفي، مثل هذا القدر الذي يكثر استعماله وينوب بعضها عن بعض. والقول بتناوب الحروف قول لجمع من أهل العلم، وإن كان شيخ الإسلام يرى أن تضمين الفعل معنى فعل يتعدى بالحرف الموجود أولى من تشريب الحرف معنى حرف آخر، لأنه بهذه الطريقة توصل بعض المبتدعة إلى ما يريدون من جعل بعض الحروف مكان بعض، ويشتركان في التواتر حتى الانتهاء الغاية. يعني الشيخ الإسلام يرى، لو قلنا في تقارض الحروف بعضها ينوب عن بعض، قلنا أن الشيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى أن تضمين الفعل معنى فعل آخر يتعدى بالحرف الموجود أولى من تقارض الحروف، وأن حال الحرف معناه كذا من الحروف الأخرى. لأصلبنكم في جذوع النخل، على رأي كثير من أهل العلم أن في بمعنى على، وشيخ الإسلام يرى أن أصلبنكم تضمن معنى أدخلنكم، وهذا مبالغة في إيصال الأذى لهم، يعني كأنهم لشدة ربطهم وإيثاء وربطهم على هذا الجذع كأنهم دخلوا فيه من قوة الربط، وهذا أبلغ. وأكثر ما يشكل على كلام شيخ الإسلام هي لا أصلبنكم، لكن يمكن حمله على معنى النصح. شو؟ إيه اللغة تستوعب هذا، ما يضر إن شاء الله. ويشتركان في التواتر، لكن هل يشتركان في الآحاد؟ لا، القرآن كله متواتر، وعلى هذا ما ثبت بالآحاد منه لا يسمى قرآن، لا يسمى قرآن. فإذا قال المؤلف ويشتركان في التواتر، وهو خبر جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، القرآن كله قطعي، كله متواتر، والسنة فيها المتواتر والآحاد على ما سيأتي. ويختص، نعم.
قال رحمه الله: ويخص الكتاب بأحكام، وهو ما نقل بين دفتي المصحف متواترا، وهو معجز في لفظه ومعناه ونظمه. وهل في بعض آية إعجاز فيه وجهان؟ وما لم يتواتر ليس بقرآن. والبسملة آية منه، وبعض آية في النمل، والقراءات السبع متواترة، وما صح من الشاذ ولم يتواتر لا تصح به الصلاة، وهو حجة. وفي القرآن المحكم والمتشابه، وليس فيه ما لا معنى له، ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد ولا بمقتضى اللغة.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى لما أنهى الكلام عن القدر المشترك من مباحث الكتاب والسنة، أخذ يبين ما يختص به الكتاب ثم ما يختص به السنة، نظير ما يصنعه من يجمع بين كتب السنة فيبدأ بالمتفق عليه ثم أفراد البخاري ثم أفراد مسلم، وهذا تنظير. يقول: يختص الكتاب بأحكام لا توجد في مباحث السنة. والكتاب عرفه بأنه ما نقل بين دفتي المصحف متواترا، ما نقل بين دفتي المصحف يعني ما اتفق عليه، يعني القرآن ما اتفق عليه الصحابة في زمن عثمان وأثبت في المصاحف التي أرسلها عثمان رضي الله تعالى عنه إلى الأمصار متواترا، وهو معجز في لفظه ومعناه ونظمه، معجز في لفظه، وهو في أعلى درجات الفصاحة والبلاغة، ولإعجازه تحدى الله جل وعلا به العرب وهم أفصح الناس على أن يأتوا بمثله، وعلى أن يأتوا بعشر سور، وعلى أن يأتوا بسورة. وعرفنا في درس علوم القرآن أن الله جل وعلا لم يتحداهم أن يأتوا بآية، لأن الآية حصلت بكلمة، والعرب لا تعجز أن تأتي بالكلمة، حصلت بكلمتين من أقل الكلمات في عدد الحروف، ثم نظر مثلا أو متهامتان. العربي لا يعجز أن يقول ثم نظر، فلا إعجاز في مثل هذا. لكن ذكرنا في مناسبة سابقة أن ثم نظر في موضعها بين الآية السابقة والآية اللاحقة لا يمكن أن يقوم مقامها شيء، فهي معجزة بما قبلها وما بعدها، أما بمفردها لا يعجز العربي أن يقول ثم نظر. ولذا لم يقع التحدي بآية، قرآن حصل التحدي بمثله، حديث قرآن يعني هذا كله الله نزل أحسن الحديث، لا بآية، ما حصل التحدي بآية. لكن لو قدر أن هناك آية أكثر من أطول من أقل السور حصل التحدي بي. نعم، آية الدين ما هو أقصر من آية الدين؟ آية الكرسي لو اجتمع الإنس والجن كلهم بما أوتوا من ما استطاعوا أن يأتوا بمثلها. وهو معجز في لفظه، ألفاظ في غاية الفصاحة والبلاغ، ومعناه أيضا. وهناك كتب اهتمت بإعجاز القرآن وبينته ووضحته واعتنت بالمباحث اللغوية فيه، وعقد مقارنة في هذا في هذه من هذه الناحية بين تفسير الطبري وبين تفسير الزمخشري في بيان إعجاز القرآن وبيان القرآن وبلاغة القرآن، عقد مقارنة فأيهما أفضل في بيان ما يتعلق بالقرآن من هذه النواحي. أكيد عموم الناس بيقولون إيش؟ الزمخشري، بيقولون الزمخشري عموم الناس من غير دراسة، لكن الدراسة أثبتت أن الطبري يفوق الزمخشري بمراحل في هذه المباحث. لكن باعتبار أن تفسير الطبري هذه أمور يسيرة بالنسبة لما يسوقه من آثار ومن أسانيد ومن متون ومن أقوال في غير هذا الباب، لكن الزمخشري هذه صناعته. فلما جردت هذه المباحث في تفسير الطبري وجدت أقوى وأكثر مما بحثه الزمخشري، معجز في لفظه ومعناه ونظمه. وهل في آية في بعض آية إعجاز؟ فيه وجهان. في بعض آية أقول لم يحصل التحدي بآية، لكن إذا كانت الآية بقدر أقصر السور، نعم بقدر سورة الكوثر، حصل فيها الإعجاز. وما لم يتواتر ليس بقرآن، وما لم يتواتر ليس بقرآن، ولو صح سند، ولو وافق الرسم، ولو كان له وجه في اللغة. وهذا خلاف ما يراه ابن الجزري، خلاف ما يراه ابن الجزري، فإذا توافرت صحة السند ووافق اللغة ووافق الرسم قرآن عنده، عنده قرآن، وعند الجمهور أن القرآن المتواتر فقط. فإذا لم يتواتر ولو وافق الرسم ووافق اللغة وصح سنده ليس بقرآن. والبسملة آية منه، آية منه وليست من الفاتحة. أظن هذا مو عندكم. عنده. والبسملة آية منه وبعض آية في النمل وليست من الفاتحة، هذا في المتن. نعم نقل هذا. ولقد أنزل إلي آية فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر سورة الكوثر. يعني جاء ما يدل من الأدلة على أن البسملة آية، أوردوا أدلة وهناك أدلة للطرف الآخر، لكن من أقوى ما استدل به الطرفان اتفاق الصحابة على كتابتها. هذا يستدل به من يقول أنها آية، واستدل من يقول أنها ليست بآية من أقوى أدلته الخلاف في كونها آية، والقرآن لا يجوز أن يقع فيه الخلاف، مسألة من الغرائب. ويقول المؤلف والبسملة آية منه وليست من الفاتحة. ايش معنى أنها آية من البقرة وليست من الفاتحة؟ آية من آل عمران وليست آية من الفاتحة. الخلاف في كونها آية من الفاتحة أقوى من الخلاف في كونها آية من البقرة، لكن مقصودها أن البسملة آية منه من عمومه، آية واحدة نزلت الفصل بين السور، وهذا ما يرجحه شيخ الإسلام، آية واحدة وليست 113 آية، لكن الاتفاق حاصل على أنها ليست بآية في أول التوبة وأنها بعض آية في النمل. والقراءات السبع متواترة، قراءات السبع متواترة، والخلاف في الثلاث المتممة للعشر. وما صح من الشاذ ولم يتواتر لا تصح به الصلاة، والخلاف في كونه حجة أو غير حجة مسألة معروفة، وهو حجة، المؤلف قرر أنه حجة لأنه ما دام ثبت به السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام غاية ما يكون فيه أنه مثل الحديث النبوي. يعني كوننا لا نثبته القرآن لتخلف شرط إثبات القرآن عنه، وكونه صح سنده وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو حجة من هذه الحيثية، حجة من هذه الحيثية، يعني يلتزم بما يفيده من أحكام. وأما القول الآخر أنه ليس بحجة باعتبار أننا نفيناه من وجه، فكيف نثبته من وجه؟ يعني اتحدت الجهة، اتجه النفي والإثبات إلى جهة واحدة، إلى هذا النص، إلى هذا النص. وهذه المسألة سبق بحثنا. نعم طيب، يعني ليس في القرآن خبر، لكن من أهل العلم يقول لا، لا ما يلزم أن تكون متتابعات. ليش؟ لأنك أنت رددته قرآن، رددته قرآن، فكيف تثبته؟ يعني تثبت على 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 الهوى والشهوة، يعني ما نفيته من جهة وأثبته من جهة تحكم، ما أثبته وأقبله في الكلية ما دام ثبت عن، تقر أنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لحظة، أن تقر أنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ لا، الصحابي يرفع النبي، لو كان صحابي ما قلنا أنه ملزمة إلا على القول بأن قول الصحابي حجة. فإن كنت تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فاقرأ به، إذا كنت ما تثبت ليش تحتج واجه؟ هذه حجة من ينفيه، لكن نثبته ونطلب للقرآن قدر ثابت للإثبات، قدر زائد للإثبات، نثبته كما نثبت الحديث النبوي، ونطلب لكونه قرآنا قدر زائد من وسائل الإثبات. وهذا قول من يقول بأنه حجة كالمؤلف. وفي القرآن المحكم والمتشابه، وفيه التواتر، نشترط التواتر وقدر زائد على مجرد الثبوت. لا، ثبت بطريق آحاد كالحديث النبوي نقبله حجة كما نقبل الحديث النبوي نحتج به، ونشترط لإثبات كونه قرآنا قدر زائد على مجرد ثبوته بالأحاد، وهو التواتر. لا، ما هو حجة عند الجميع. لا لا لا، لا ما هو حجة عند الجميع. ليش معنى أنك تنفي كونه قرآن وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما دام نفيت كونه قرآن إذن انف كونه حجة. يعني اتجه الأمر والنهي، يتجه النفي والإثبات إلى ذات واحدة، حجتهم أنها لا تناقض. وش معنى أنك تثبته وتحتج به وتستدل به وتوجب على الناس وثم تقول لا والله ما هو القرآن؟ فإما أن تثبته قرآن وتحتج به أو تنفيه. هو في القرآن المحكم والمتشابه، المحكم والمتشابه، المحكم الذي يعلمه العلماء ويدركونه، والمتشابه الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا على قول أو يعلمه الراسخون في العلم المتشابه. وليست نصوص الصفات من المتشابه لأنها معلومة ولها معاني، وليست كالألغاز لا تفهم، لا، هي معلومة واضحة ولها معاني في العربية، لكن كيفياتها لا نعرفها فليست من المتشابه. وما نسب إلى الإمام مالك لا يثبت ولا يصح، وفيه وليس فيه ما لا معنى له أبدا. يعني يوجد لفظ لا معنى له مثل دايز مثلا، عكس زيد، مش معناه دايز، لا معنى له. إذن القرآن ليس فيه لفظ لا معنى له، لماذا؟ لأنه أنزل للعمل، أنزل للتدبر، أنزل للفهم، فلا يوجد فيه مثل هذا. لكن قد يوجد فيه ما يعسر فهمه على كثير من الناس، يوجد. والإحكام والتشابه أمور نسبية، أمور نسبية. مثلا أوساط طلاب العلم لو تسأله عن عسعس مثلا ماذا يقول؟ كثير من طلاب العلم ما يدري. تسأله عن صنوان ما يعرف، تسأل عن بعض الغريب في القرآن عنده أنه ما يدري، شو متشابه، لكن بأدنى مراجعة يرتفع هذا التشابه عنه. هناك ما يخفى على العلماء لكن ما يخفى على من هو أعلم منهم، وهناك من ما يخفى على الأعلم لكن ما يخفى على الراسخ، وهناك ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا وله معنى في حقيقة الأمر، لو بحثت عنه في لغة العرب لوجدت له معنى، لكن قد لا يكون هو المعنى المراد منه في هذا الموضع. وليس فيه ما لا معنى له، وفيه ما لا يفهم، ما لا يفهم معناه إلا الله، يعني له معنى لكن لا يفهم معناه إلا الله جل وعلا، وهو الذي قال فيه من آيات محكمات وأخر متشابهات. إيش؟ لا، قبل قبل قبل، هن محكمات، هن أم الكتاب، وأخر، أيوة. طيب، وما يعلم تأويله إلا الله. وعد الوقف هل هو على لفظ الجلالة أو على الراسخين محل خلاف بين القراء. يقول: ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد، وجاء التحذير الشديد من النبي عليه الصلاة والسلام في من قال بالقرآن برأيه، من قال بالقرآن برأيه. لماذا؟ لأنه يجزم على أن هذا الذي قاله هو مراد الله جل وعلا من كلامه، وهذا كذب على الله جل وعلا ما لم يكن هناك دليل يدل عليه، دليل يدل عليه. فالتفسير بالرأي حرام. واجتهاد، أن يجتهد ويبحث لا عن طريق الكتب التي جمعت ما جاء عن الله وعن رسوله في بيان معاني القرآن من موضع إلى آخر، ولا قد يجتهد مثلا ويفسر هذه الآية بآية أخرى. وخير ما يفسر به القرآن القرآن، وإذا اجتهد وفسر آية بحديث اجتهد في إثباته ثم طبقه على هذه الآية، ما يكون هذا واجتهاد مجرد. المقصود بالاجتهاد المذموم الممنوع هنا الاجتهاد المجرد، أما الاجتهاد المبني على النصوص فلا. ولذا يختلف شخص لا علاقة له بالقرآن، لا علاقة بالقرآن، ما عرف القرآن ولا يقرأ القرآن إلا في أيام الطفولة، ونشأ في تخصص بعيد عن العلم الشرعي، ولم يكن عنده من التدين ما يحمله على النظر في القرآن، ثم بعد ذلك يأتي يناقش في القرآن باجتهاد مجرد، وقد يكون الدافع إليه والله أعلم المقاصد إفساد الدين على أهله وتشويش أديان الناس عليهم، ثم بعد ذلك يقول هم رجال ونحن رجال. ويأتي آخر له عناية بالقرآن ومن أهل القرآن وديدنه النظر في التفاسير، ثم بعد ذلك يعرض عليه آية في مجلس فيقول هذا أنا رأي كذا وهذا يقول أنا رأي كذا، ولو لم يحفظ نص في هذه الآية الذي له عناية بالتفسير ولو عناية بالقرآن يقبل قوله ولو لم يعتمد على نص، لأنه مو اجتهاده مجرد، إنما اجتهاده من خلال ملكة تولدت وتحصلت عنده لطول النظر في القرآن وما يعينه على فهم القرآن. فالممنوع الاجتهاد المجرد، أما الاجتهاد الذي يأوي إلى نص أو كلام لأهل العلم الموثوقين فلا يذم، ولا بمقتضى اللغة، يعني يأتي لغوي تخصصه لغة وديدنه النظر في اللسان والقاموس والمحكم والتهذيب وغيرها من كتب اللغة، ثم يقول أنا أفسر القرآن. هل العلم في غريب الحديث فضلا عن القرآن، يقول لا يجوز أن يتكلم في غريب الحديث إلا من جمع بين الحديث واللغة، لأن اللغوي قد يستروح إلى أن مراد النبي عليه الصلاة والسلام من هذه اللفظة ما نص عليه الأزهري في كتابه، والأزهري ذكر أكثر من معنى وزاد عليه فلان ونقص فلان، لكن هل هذا مراد النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الكلمة؟ هذا لا يدركه إلا محدث الذي عرف الطرق وعرف المتون الأخرى، لأن الحديث يفسر بعضه بعضا، فمجرد اعتماده على اللغة لا يكفي، وكذلك القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتختص السنة بأحكام، وهي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا، وللخبر صيغة تدل بمجردها عليه، وهو كلام يدخله الصدق والكذب وغيره إنشاء وتنبيه، ومنه الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والقسم والنداء، ومن السنة التواتر والآحاد، وهو ما عدا التواتر ولو زادت نقلته على ثلاثة، ويشترط للراوي العقل والبلوغ والإسلام والعدالة، ولا يشترط ذكورته ولا رؤيته ولا فقهه، ولا يشترط عدم عداوة أو عدم قراءة
قرابة
أحسن الله
قرابة،
ولا يشترط عدم عداوة أو عدم قرابة، ولا يشترط سمع ولا بصر، والصحابة عدول وهم من رأى النبي عليه السلام مسلما أو اجتمع به ولم يره لعله، وأعلى مقام الرواية قراءة الشيخ ثم قراءته
ثم قراءته على الشيخ، يعني قراءة الشيخ على الطالب هذا الأعلى، ثم قراءة الطالب على الشيخ،
وأعلى مقام الرواية قراءة الشيخ ثم قراءته على الشيخ في معظم الأخبار ليروي
معرض الإخبار هاي اللي عندك اللي عندنا هذا المغني كتاب في معرض الإخبار
بكسر الهمز
الإخبار نعم.
وأعلى مقام الرواية قراءة الشيخ ثم قراءته على الشيخ في معرض الإخبار ليروي عنه، ولرواية الصحابة رضوان الله عليهم ألفاظ: سمعت وحدثني وأخبرني وأنبأني وشافهني، ثم قال أو ثم أمر أو
لا. ما في أو ثم قال
ثم أو ثم أمر،
ما في أو ثم أمر، شل أو
ثم قال ثم أمر أو نهى، وأمر وأمرنا وأمرنا أو نهانا، ثم من السنة كذا، أو جرت أو مضت أو كنا نفعل أو كانوا يفعلون، إن أضيف إلى زمن النبوة حجة، ولغير الصحابة ألفاظ، فيقول سمعت وحدثني وأخبرني وسمعت وقرأت وأنبأ وحدث ونبأ، ثم بعد ذلك الإجازة، وهي أقسام: إجازة معين لمعين أو معين أو لمعين بغير معين، وتجوز لموجود ومعدوم تبعا لموجود، ولا تجوز لمعدوم محض، والوجادة لا يروى بها، وإنكار الشيخ غير قادح في رواية الفرع، والزيادة من الثقة مقبولة لفظية أو معنوية، وحذف بعض الخبر جائز إلا في الغاية والإسناد ونحوهما، ويجوز رواية الحديث بالمعنى، ويقبل مرسل الصحابي
إلا في الغاية والاستثناء. إلا في الغاية والاستثناء،
نعم.
إيه بدل الإسناد.
وحذف بعض الخبر جائز إلا في الغاية والاستثناء ونحوهما، ويجوز رواية الحديث بالمعنى، ويقبل مرسل الصحابي.
بعد أن أنهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يختص بالقرآن من أحكام، أردف ذلك بما يختص تختص السنة به من الأحكام. الوجادة ما وجده بخطه، ما وجده بخطه موجود. قال رحمه الله تعالى: وتختص السنة بأحكام، وعرف السنة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا أو وصفا خلقيا أو خلقيا، وهي مرادفة للحديث. ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو السنة وهو الحديث، والخبر صيغة تدل بمجردها عليه، يعني ما خلا مما يدل على الإنشاء هو خبر، خلا مما يدل على الطلب أو الاستفهام خبر، وهو كلام يدخله الصدق والكذب. يعني الكلام الخبر كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته، بغض النظر عن الكلام الخبر الذي لا يحتمل الصدق والخبر الذي لا يحتمل الكذب، لكن إذا قلنا لذاته عممنا. فكلام الله جل وعلا وأخباره وأخبار النبي عليه الصلاة والسلام لا تحتمل الكذب، وأخبار مسيلمة لا تحتمل الصدق وغيره من الكذابين الأفاكين. فإذا قيل لذاته فالمراد مدلول الخبر في الأصل، وغيره يعني غير الخبر إنشاء، لأن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء وتنبيه. ومنه يعني التنبيه الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والقسم والنداء، منه الأمر افعل ولتفعل، والنهي لا تفعل، والاستفهام هل، أينقص الرطب إذا جف، والتمني ليتنا رأينا إخواننا فقالوا ألسنا بإخوانك؟ قال أنتم أصحابي، ثم ذكرهم. هذا تمني، تمنى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل في سبيل الله، ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل. والترجي لعل، والقسم والذي نفسي بيده، والنداء يا فلان يا عائش ويا أبا هريرة ويا أبا هر، هذا كله نداء. لكن هل هذه مما تختص به السنة، أو أن الذي جر عليه تعريف الحديث وأن العلماء يطلقون عليه حديث ويطلقون عليه الخبر، يطلقون عليه الحديث ويطلقون عليه الخبر، فلما كان الأمر كذلك تعرض للأخبار؟ ومن السنة المتواتر والأحاد، أو التواتر والأحاد، التواتر ما عدا الأحاد ما عدا التواتر. والتواتر سبق فيما يختص بالكتاب، قال أو قبل ذلك، قبله، نعم نعم، هو خبر جماعة تحيل العادة تواطؤها، يعني أن يرويه جماعة يستحيل في العادة في العرف والعادة أن يتواطؤ على الكذب، ويكون طبقات إسناده كذلك إلى آخره، وأن يسند إلى شيء محسوس لا إلى أمر عقلي. من السنة المتواتر أو التواتر والأحاد، والأحاد ما عدا المتواتر، ما اختل فيه شرط من شروط التواتر. شرط التواتر أن يخبر به عدد، يخبر به عدد، يستحيل في العادة أن يتواطأ على الكذب. يعني لو نشر خبر في وسيلة إعلام صار الناس كلهم يتحدثون عن الخبر ونقلوه، يفيد التواتر لما يفيد؟ نعم، هذا العدد الذي حمله وأشاعه يفيد التواتر أن هذا المصدر قاله، لكن هل يفيد التواتر ويفيد ما يفيده التواتر من العلم على أن هذا الخبر قطعي يفيد العلم؟ لا، لأنه صدر عن مصدر واحد، وقد يكون إشاعة، قد يكون إشاعة. والأخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها كما يقول ابن حجر لا تفيد التواتر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بلغه جاره الأنصاري أنه حدث أمر عظيم في المدينة، فدخل عمر رضي الله عنه، دخل المسجد وجد الناس حول المنبر أعداد هائلة، فبلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه، ثم استأذن عن النبي فلم يؤذن له، استأذن ثاني وثالث أذن له، فعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلق نساءه، وإنما آلى، يعني حلف مدة شهر ألا يقرب نساءه. الناس عموما سمعوا أنه اعتزل نساءه وجلس في المشربة، فذهب إلى أو هجم على ذهن بعضهم أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه فأشاع، والناس يقبلون الإشاعات، لكن ما سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام، أو سمعوه ممن تقوم الحجة بقوله، فمثل هذا لا يفيد العلم، لا يفيد العلم. ينقله عدد تحيل العادة تواطؤهم، ويستمر في جميع طبقات السند كذلك، لو اختل هذا الشرط في أي طبقة من طبقات الإسناد ما أفاد العلم. وأن يكون مستندهم الحس للعقل، يعني لا يكون من المسائل العقلية الكلامية، مثل هذه لا توصف بالتواتر. وأيضا من أهل العلم أن يضيف إلى هذه الشروط كونه يفيد العلم، كونه يفيد العلم، مع أنه ينازع في هذا الشرط، لأنه متى يفيد العلم؟ إذا بلغ حد التواتر. فكوننا لا نعرف التواتر إلا بإفادته العلم هذا يلزم عليه دور، يلزم عليه الدور، يعني لا نعرف التواتر إلا بالعلم ولا نستفيد العلم إلا بالتواتر، يلزم عليه الدور. السفاريني في شرح لوامع الأنوار في شرحه يقول: وإفادة العلم عنده لا به، إفادة العلم عنده لا به، وهذه الكلمة دخلت عليه مما تأثر بها من رأي الأشاعرة، عنده لا به. لكن كيف نتخلص من هذا الدور؟ يقول: الأخبار واستقرارها في النفوس وتأثيرها في النفوس تنمو شيئا فشيئا، مثل نمو الطفل ونمو النبات في بادئ الأمر لا تفيد، ثم بعد ذلك يستقر في النفس أن هذا العبد مفيد للتواتر، تنمو نمو النبات ونمو الطفل. الآن لو أنت عطشان وجاب لك واحد لترين، قلت: لا يا أخي هذا كثير علي. كيف عرفت أنه كثير؟ لأن كثير نتيجة، نعم، تقدمها وسيلة، نعم، تجارب سابقة، أو جابك شيء نسيب قلت: والله هذا ما يكفي. فمثل هذه الأمور تفيد وتقع من النفس الموقع لأنها نمت شيئا فشيئا. يلزم عليها الدور، لأنك كيف عرفت أنه متواتر؟ بإفادته العلم. ما عرفت أنه متواتر إلا جزمت وأنه لا يحتمل النقيض، تستطيع تحلف عليه، نعم، لكن متى أفادك العلم؟ ببلوغ التواتر، فيلزم عليه الدور في ترتيب الشيء على شيء مترتب عليه، هذا هو الدور. لولا مشيبي ما جفا، لولا جفاه لم أشب، هذا إيش؟ دور. أيهم السبب؟ السبب أيهم؟ ها، كل واحد سبب في الثاني، لكن يلزم عليه الدور، الدور ممنوع. يقول: وما عدا التواتر ولو زادت نقلته على ثلاثة. عند بعضهم أن العدد، أولا التواتر لا يشترط له عدد معين، بل إذا وصل الخبر العدد إلى ما يلزم النفس بقبوله قلنا إنه وصل العدد حد التواتر. منهم من قال أن التواتر أربعة، ومنهم من قال عشرة، ومنهم من قال أربعين، ومنهم من قال سبعين، وهؤلاء لا دليل لهم ولا مستند، وإنما اعتمدوا على قضايا حصل بها العلم بهذه الأعداد فطردوها. ويشترط للراوي العقل، فالمجنون تصح روايته ولا ما تصح؟ لا يصح تحمله ولا أداؤه، لأن من شرط قبول الرواية الضبط، والمجنون لا يضبط. والبلوغ لا يقبل، تقبل لا تقبل روايته، يقبل تحمل الصبي، يقبل تحمله لكن لا يقبل أداؤه، لأنه ما دام يعرف أنه غير مكلف وأنه غير مؤاخذ بالكذب لا يؤمن أن يكذب. فاشترط العلماء البلوغ في الأداء لا في التحمل. أما إذا تحمل وهو صغير، سمع الحديث وضبطه وأتقنه وهو صغير، يصح. محمود بن الربيع عقل المجة التي مج النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه من دلو وهو بن 5 سنين كما في الصحيح، وجاء في بعض الروايات 4 سنين. فمثل هذا إذا ضبط وأدى بعد البلوغ قبلت عنه، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. والإسلام، ابن عباس أكثر مروياته قبل البلوغ لكن أداها بعد بلوغه. والإسلام، منهم من يقبل رواية الصبي إذا كان مميزا ودلت القرائن على أنه ضبط وأتقن وأدى كما ضبط، وهذا قول عند الشافعية. والإسلام، الكافر لا يصح تأديته للحديث، وأما تحمله للحديث فصحيح. جبير بن مطعم جاء في أسرى بدره كافر قبل أن يسلم، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة المغرب بالطور فحفظها وخرجت في الصحيحين. يقول: ذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي.